الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابه فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله؟ فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحبب. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. واسم أبي موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري، عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان حسن الصوت بالقرآن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، رضي الله عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري مشهور بكنيته، قلنا سابقا بعض الصحابة مشهور بكنيته، بعضهم مشهور باسمه مثل عمر مشهور باسمه، عثمان مشهور باسمه، أبو بكر مشهور بكنيته، أبو هريرة مشهور بكنيته، أبو موسى الأشعري مشهور بكنيته، وأما اسمه فهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. نذكر الرواية الثانية لأن فيها تفصيلا أكثر من الرواية الأولى. يقول أبو موسى الأشعري أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، كانوا في غزوة تبوك، وتعرفون أن غزوة تبوك هي غزوة العسرة، العسرة لأنها كانت في شدة الحر ولأن الظهر قد قل، يعني الركوب قد قلت النوق ليركب عليها لا يوجد الكثير، والمكان بعيد، أبعد مكان يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تبوك بعد البعثة، المكان بعيد والحر شديد والظهر قليل. فقال أرسلني أصحابي من الأشعريين في الرواية الأخرى، يعني من أقاربه وهو أبو موسى الأشعري، فقال من الأشعريين أسأله لهم الحملان، يعني الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم عليه. قال إذ هم معه في جيش العسرة، يعني في غزوة تبوك، غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة. يقول ابن عباس قيل لعمر حدثنا عن شأن العسرة، قال خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش شديد حتى إن رقابنا لتكاد تنقطع من شدة العطش، عطش وحر شديد. وقال ابن عقيل خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء، فكان في ذلك عسرة في الماء وفي الظهر وفي النفقة، يعني غزوة تبوك فيها عسرة في الظهر يعني في الركوب، وفي النفقة في المال وفي الماء، حتى الماء كان معهم قليلا والحر شديد، حر شديد. تخيل أنه كانوا يذبحوا النوق لا يريدون أن يأكلوا لحمها، فقط الذي في كرشها من الماء يشربونه، الذي في كرشها يشربونه، يمصونه مصا ويشربونه لكي يروى شيئا يسيرا من شدة العطش، ولا يفعل هذا يعني إلا من خشي الهلاك على نفسه من شدة العطش. يقول عمر حتى تكاد رقابنا أن تنقطع من شدة العطش، عطش شديد. قال فسميت غزوة العسرة، سميت غزوة العسرة، وأيضا يقال عنها غزوة تبوك، وهي المشهورة بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك فمن جاءها فلا يمس من مائها، من جاءها فلا يمس من مائها. وسبق معنا في تفسير سورة التوبة أن سبب غزوة تبوك أن المسلمين قد بلغهم أن الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة من الأنباط، بلغهم الخبر من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم قد جمعوا الجموع وأخذوا معهم قبائل لخم وجذام وغير هؤلاء من متنصرة العرب، وأيضا جاءت مقدمتهم إلى البلقاء فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج، يعني هؤلاء اجتمعوا ليعدوا العدة لغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قال نحن نخرج إليهم وأعلمهم بجهة الغزو، يعني أخبرهم أنه سيذهب إلى مكان كذا إلى تبوك لأنه في جيش استعد لنا، فنحن نريد أن نغزوه قبل أن يغزونا. وفي حديث أيضا في عند البيهقي في الدلائل أن اليهود قالوا يا أبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء، فغزا تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، فذهب عليه الصلاة والسلام. تبوك كانت من الشام، تبوك الآن مع السعودية اللي بيعتبروها الآن حجاز، لا هي من بلاد الشام، هي تبوك من بلاد الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ تبوك التي هي من بلاد الشام ضمن بلاد الشام. قال أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، يعني يطلبون منك نوقا ليركبوا عليها، جمالا ليركبوا عليها، الركوب، يطلبون منك الركوب، لأن بعض الصحابة كان قليلا النفقة ويريد أن بعيرا يركب عليه للغزو. فقائد جيش المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسير أمور النفقات والجيش، فيأتي الناس يسألونه أن يحملهم، فكان قد وجدت النفقة فيعطي هذا بعير وذاك بعير، لكن أحيانا كان لا يجد، إذا قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول هذا شعور المسلم الذي تفوته طاعة حتى دون إرادته، يعني دون تقصير منه، هؤلاء ليسوا مقصرين جاءوا، لكن شعور المسلم أنه تفوت الطاعة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون يتحسرون لأنهم لا يجدون شيء ينفقونه ولا يجدون أيضا ما يحملهم عليه. مش فرحوا، مش فرحوا بهذا، لقى الجامع مسكة قال الحمد لله راحت علينا صلاة الجماعة، لا، لم يفرحوا أنه ما حملهم النبي، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم لتعطيهم ما يحملون عليه أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم على شيء، في رواية في البخاري قال لا أجد ما أحملكم عليه، وجاء نفر كلهم يستحملونه لا يحبون التخلف عنه، قال لا أجد. ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بني مزينة، وقالوا منهم البكاؤون السبعة، تولوا عنهم تفيضوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، سبعة نفر، حتى عد أهل السير أسماءهم، سالم بن عمير أبو ليلى، عمرو بن الحمام، عبد الله بن مغفل، أقيل بن غنمة، وعلي بن زيد، وهرمي بن عبد الله، وعرباض بن سارية، وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويصيب الغضب، يعني هو ماذا قال له؟ أصحابي أرسلوني لكي تعطيهم بعض الجمال ليركبوا عليها ركوبة، نريد الركوبة. النبي مباشرة حلف حتى والله، والله لا أحملكم على شيء، والله لا أحملكم على شيء. حلفه عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة على ألا يحملهم دل ذلك أنه كان غضبانا، لأنه قال وافقته وهو غضبان ولا أشعر، يعني لا أشعر بغضبه. يعني أنت تخيل واحد جئت تطلب منه شيء يقول لك والله ما بعطي، إيه طيب ليش تحلفه كذا، لكن يدل أنه في مخزون من الغضب سابق، غضبان فحلف وكذا، طيب والله لا أحملكم على شيء. فالنبي حلف وبرر عدم حمله بأنه لا يجد شيئا في رواية، لكن كونه يحلف ألا يحملهم يكون النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في ذاك الوقت غضب، يعني ليس كأي حالة، والإنسان عند الغضب لا شك ليس أنه كحالة من السرور والانبساط. حتى الشيخ ابن عثيمين يقول مهما بلغ الإنسان حسن الخلق لا يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب والانكماش، مهما بلغ في حسن الخلق لا يستوي حال الرضا والسرور مثل حال الغضب، هو غضبان أصلا لو حسن الخلق، لو طب كيف غضبان، هو ممنوع يغضب، يغضب، إنما أنا بشر أرضى كما ترضون وأغضب كما تغضبون، إنما أنا بشر يخبر عن نفسي يصيبه الغضب ولو كان بلغ ما بلغ من حسن الخلق. وهذا أيها الإخوة الذي يجعلنا نقول ينبغي أن نتعامل مع الطبيعة الإنسانية على أنه إنسان، ولو وصل الإنسان في الدين ما وصل هو إنسان في النهاية، يرضى يثر يغضب. قال إيه شيخ معصب، هو الشيخ لازم يكون دائما أعصابه باردة، يعني دائما عنده برود ما بيتحركش. قال لا يا شيخ بتعصب انت يعني، ولا شو يعني، ما هو بشر بده يغضب وبده يرضى، يغضب ويرضى. هو من قال الإمام الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني واحد بيضل يغضبك أسباب الغضب وانت ما بتغضب، طبيعي في الإنسان يغضب، لكن بعدها هذه نفسية المؤمن الآن، من استرضي فلم يرضى، الغضب أمر طبيعي جدا بالنسبة لنا نغضب، لكن الأصل المؤمن وإن يغضب فإنه سريع الرضا. فقال من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فهو شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مع أنه أحسن الناس خلقا كان غضبانا. وفي أحيان الإنسان مؤثرات خارجية لا يعلم بها المخاطب فيغضب. وهذا يا إخواني شوف دعونا نستطرد في هذا الباب. هذا الذي يجعلنا نقول إنك لا تتعامل مع الناس بحسب ما تراهم أنت من ظاهرهم فقط، لا، ربما أشياء وأسرار داخلية في حياتي لا تعلمها أنت، فلا تتعامل معه دائما إنه هادئ الأعصاب، ربما عنده مشاكل. ولذلك والله يمكن واحد أنت بتحكي معه كلام طيب ولطيف إيه؟ واللي هو غضب مرة واحد، أنت مش عارف إنه اليوم ثلاثة أربعة مطالبين، واحد مطالبه بأجار الدار ديون، والثاني تبع الدكان مطالبه بالدين، فهو بيحكي معك بس هو مغموم اصلا. فانت ما تتعامل مع الناس بنفسيتك انت فرحان، بيقول والله بضحك بوجهه، ما ضحك بوجهي يا اخي، ما هو مش فاضي يضحك بوجهك، ما هو مغموم طول النهار. فلا تتعامل مع الناس بنفسيتك انت، تعامل بنفسياتهم هم. وهذا من فقه التعامل مع الاخرين يا اخواني، انك لا تدري اسرار ما في قلوبهم. والله بعض الناس لا سيما في هذا الزمان ديون ومشاكل وحياه وكذا، واحد ماشي في الطريق خبط في العمود، ايه ولا حدا ما سلم عليه ولا قال له كذا، لحاله خبط في العمود بفكر عنده مشاكل، يمكن مشكل مع زوجته، يمكن مديون، يمكن عنده مشكله داخليه. فانت دائما لما تنظر للناس ما تنظر فقط هذا اللي امامك، لا انظر ربما عنده مخزون داخلي من المشاكل وطالع هذا الرجل امامك الان. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان غضبان من شيء، وهو حسن الخلق كان عنده غضبان من شيء، اول ما جاء قال والله لا أحملكم، والله لا أحملكم، مع أن أبا موسى رضي الله عنه وارضاه ما استغضبه. يعني أنا تأملت في الروايات إنه أن أبا موسى استغضبه أو أصر عليه احملنا يا رسول الله احملنا كذا فغضب، لا، قال إن أصحابي أرسلوني إليك لتحمله، والله لا أحملكم على شيء، وافقته وغضبان يقول ولا أشعر، يقول أبو موسى فرجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون وجد علي، يعني أنه وجد في نفسي عليه أنه غضب علي أنا، لكن أنا رجعت حزينا. فليس أبو موسى هو الذي أغضبه، لكن غضبان بمخزون بشيء من الشيء سابق. وهذا الذي قلنا أيها الأخوة أنه ينبغي في تعاملنا مع الآخرين أنك إذا تعاملت معهم تعامل نفسياتهم هم، مش نفسيتك أنت. أنت الحمد لله اليوم فرح وعندك سرور وكذا، ودخلت عليك أخبار سارة وأفراح عندك طيبة، لكن اللي أمامك محزون، اللي أمامك قد يكون محزونا. فأيضا حتى في قيادة السيارة يا إخواني، يعني أنت قائد سيارة وفرح بتسوق السيارة، طب واحد ثاني يمكن صيح سايق السيارة بس مش شايف قدامه مغموم، فتعامل مع هذه النفسيات الأصل. ولو كان الإنسان حسن الخلق ترى، ولو كان الإنسان حسن الخلق. مرة مريض تعبان مهدود حيلي وجاي على المسجد وكذا، يدوب بدي أصلي مش قادر أكبر، قال له واحد يعني بده يمزح ما شاء الله نفسه مفتوح على المزح، طب أنا مش شايف قدامي، قال لي الشيخ اليوم سوينا عروض في الصلاة، قلت له حياك الله يا أخي بارك الله فيك، قال سوينا عروض يعني خفف علينا شوي وكذا، بده يمزح. تما تظن الناس اللي أمامك دائما نفسياتهم حتى في المزاح والضحك نفسية واحدة، طب هو اللي أمامك بتألم مريض وتبقى تمزح في هذا الوقت، فراعي نفسية الذي أمامك سواء غضبان مريض عنده مشاكل كذا، أنت راعي هذه النفسية. فهذا أبو موسى الأشعري يقول رجعت حزينا. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف دون أن يجبره أحد أو أن يحلف، وهذا يدل أن اليمين الحالف في حال الغضب واقعة. النبي هنا كان غضبانا، والله لا أحملكم، ذلك سيأتي أن النبي قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، إلا كفر. النبي حلف وهو غضبان، ومع ذلك سمى هذا حلفا. فالحلف في حال الغضب والله لا أعملن كذا وكذا، والله لا أفعل كذا، فهذا هو غضبان، يقع الحلف، الحلف يقع، فإذا حلف على شيء فإنه واقع. طبعا هذا في خلاف الكلام عن الطلاق، وفي كتاب النكاح تكلمنا عن طلاق الغضبان بتفصيل وهل يقع ولا يقع ودرجات الغضب ونحو ذلك، لكن في الحلف حتى حلف الغضبان يقع، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني. ثم أيضا أبو موسى الأشعري يقول فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث سويعة يعني مدة يسيرة إلا إذ سمعت بلالا رضي الله عنه ينادي أي عبد الله بن قيس يعني عبد الله بن قيس ينادي عليه فأجبته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك أجب رسول الله. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين يعني الجملين المشدودين أحدهما مع الآخر خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة يعني جملين مربوطات مع بعضهم البعض وأعطاه ستة أبعرة كان قد اشتراهن ابتاعهن من سعد رضي الله عنه وأرضاه. فقال فانطلق بهن إلى أصحابه فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حملكم فاركبوهن. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال فانطلقت إلى أصحابي بهن يعني بهذه الستة. قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم يعني لا أترككم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم يعطاه إياي في بعد ذلك. في رواية الأولى فلما انطلقنا يعني أخذنا هذه الأبعرة الستة رواية أخرى ثلاث ذود غر الذرة ثلاث ذود يقول ابن حجر جامعا في رواية ثلاث رواية ستة ابن حجر يجمع يقول ثلاث ذود أي مقترنة ببعضها البعض ثلاث ذود يعني ثلاثة أبعرة مقترنة ببعضها فالمجموع ستة يعني كل ثلاث ذود يعني كأنها ثلاثة أزواج فالمجموع ستة أبعرة. المهم انطلقنا قال فقلنا بعد ما أخذوا لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا. إيش يعني قولهم لا يبارك الله لنا لا يبارك الله لنا يعني خوف هؤلاء ألا يبارك الله لهم. لماذا؟ اسمعوا لفقه الصحابة قالوا لا يبارك الله لنا النبي أعطانا هذه الأشياء صحيح لكن لا يبارك الله لنا. لماذا خوفهم أيها الإخوة هذا؟ قالوا خوفهم ألا يبارك الله لهم لأنه لعلهم أعطاهم النبي ذلك حياء أو خجلا. قال ممكن أخذنا هذا بالحياء جئناه غضبان وقال والله لا أحملكم بعد ذلك نادانا حياء أو خجلا لأنه اشتراهن من سعد فخافوا ألا يبارك الله لهم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في هذا خوف الإنسان من ألا يبارك الله له في شيء أكره صاحبه عليه يعني أو أحرج ليعطيه إياه. ربما يعطيك إنسان شيئا محرجا فيقول قال العلماء إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبوله. يقول إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبوله حرم عليك. يقول الشيخ وهذه مسألة يتهاون فيها كثير من الناس ربما يشوف مع شيء يعجبه قل ما شاء الله ما أحسن هذا يا أخي وين بتباع هذا بارك الله فيك يا رجل أنا صلي مدة بدور على مثل هذا الشيء مش لاقي يا أخي ما وجدت في كل السوق يا أخي وين هذا. فما بيبقى إلا يقول له خلاص أعطيني إياه وبقول لك بارك الله فيك تفضل يأخذه بسيف الحياء وهو يعلم أنه أهدي إليه حياء خجلا فقال لا ينبغي أن يقبله يحرم عليه قبوله. لا يقول الشيخ لا تقول هذا أعطاني إياه وأنا ما أجبرته لم أجبره أن يعطيني أنا ما أجبرته على إعطائي هذه الهدية هو أعطاني لكنه يعلم أنه أعطاه خجلا وحياء فلا يجوز له أن يقبلها يحرم عليه يقول أن يقبلها لأن هذا الصحابي خشي أن لا يبارك الله له فيه لأنه ربما أخذ ذلك من النبي حياء أو خجلا خشي أن لا يبارك الله له فيه. هذا الشعور طيب يعني إذا أنت خفت أن واحد مثلا أعطاك شيء على وجه الخجل وجه الحياء، فينبغي أن تخاف الله ألا يبارك الله لك فيه، ينبغي أن تخاف، بل يحرم عليك أن تقبله والأصل أن ترده. طبعا هقول يا شيخ أنا أعلم يعني ما في القلوب، أعلم أنه حياء أو خجلا. القرائن تنزل منزلة الدلائل، قرينة في شيء واضح، في شيء ظاهر، في شيء بين، أنه أعطيته أنت خجلا، أنت أعطيته خجلا وحياء، فلا يجوز لك أن تقبله بل ينبغي أن ترده. وآخر فائدة في الحديث كثيرة، هذا أبو موسى الأشعري لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، لما أعطاه هذه الذود أو الأبعرة أبى أن يأخذها وحده، قال حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم أعطاه إياي بعد ذلك حتى لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. قال أنا لا أخذ هذه الأبعرة حتى ينطلق معي منكم أناس ويسمع أن النبي أول مرة قال والله لا أحملكم، ثم يتأكد أني ما قلت هذا عن النبي كذبا، النبي قال هذا وأنا سمعته قاله، حتى لا تظنوا بي شرا. وهذا فقه عظيم يا إخواني، حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على كث الغيبة عن أنفسهم، وهذا والله أمر مطلوب أن يكف المرء الغيبة عن نفسه. ممكن واحد يقول طب أبو موسى الأشعري يكذب أو الصحابة يظن أنه يكذب، لا، لكن أمر حسن أن يذب الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، يقول العلماء كما أنك تدافع عن مالك وعن أهلك ينبغي أن تذب عن عرضك، يعني ينبغي أن لا تجعل الناس يتكلموا في عرضك، وهذا أمر مهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى في الطريق ومعه زوجته ومر رجلان ماذا قال؟ على رسلكم إنها صفية، سبحان الله، أفيك أنا الشك يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الأصل في العاقل أن يكف عن عرضه، يعني مش بس عرضه يعني من النساء، أن الناس لا يقعوا في الكلام فيه، مش واحد يضع نفسه دائما موضع كلام الناس يقول يا أخي ليش الناس بيحكوا عني، أنا ما فعلت، أنا بريء. طب جزاك الله خير، أنت بريء، لا تضع نفسك موضع التهم، يعني حتى لا تدافع عن نفسك أصلا، حتى لا تضطر للدفاع عن نفسك. فهذا أبو موسى انتظروا حتى ما ظنوا أني حدثتكم أو شيء ما قاله النبي، وبعد ذلك المباشرة أرسل لي أبي موسى قال أنا كنت صادقا لما قلت لكم، لكن تعالوا ابعثوا معي حتى لا تتكلموا فيه بعد ذلك. وهذا أمر حسن، ما أحسنه، إذا فلان حدثك عن شيء أو كذا قل له تعال يا أخي تأكد إنه هذا أن الأمر الذي قمت به ذبا عن عرضك، وذبا أيضا أن يتكلم فيك الناس. هذا بعض المشايخ خاصة اللي بيتعاملوا في الأمور المالية زكاة مثلا، الأصل دائما يذب العرض عن نفسه، والناس سبحان الله في المشايخ اللي بيشتغلوا بالزكاة وكذا إذا شافوا الشيخ راكب سيارة جديدة بيقول لك الحمد لله ما شاء الله أموال الزكاة تبعت المسلمين فيها خير وبركة ما شاء الله، الله بارك له الحمد لله الشيخ اللي بياخذ من الزكاة من زكاة الأموال اشترى فيه سيارة شيء. لا، الأصل أيضا هو كذا كذب عن عرضه. يا أخوان الحمد لله في وصولات رسمية وبودي للجان الزكاة كذا وللناس أموال كذا ودي يتأكد، تفضل يتأكد، يذب عن عرضه، الناس بتكلموا. فالعاقل الذي لا يجعل نفسه مكانا لكلام الناس، مش قولي والله أنا كلام الناس مش مهم، لا مهم إنه ما يتكلم الناس عنك، ذب عن عرضك قالوا كما تذب عن مالك وأهلك. فقالوا هذا من حرص الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث فوائد كثيرة، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.